بين خروفين. اجتمع ليلة الأضحى خروفان من أضاحي العيد فتكلما، فماذا يقولان؟ هذا هو الموضوع الذي استخرجه أصغر أولادي الأستاذ عبد الرحمن، وسألني أن أكتب فيه للرسالة، وهو أصغر قرائها سنا، ترف عليه النسمة 13 من ربيع حياته، بارك الله له فيها، حاضرة ومقبلة. ولأستاذنا هذا كلمة هي شعاره الخاص به في الحياة، يحفظها لتحفظه، فلا يميل عن مدرجتها ولا يخرج من معناها، وهي هذه الكلمة العربية، كالفرس الكريم في ميعة حضره، كلما ذهب منه شوط جاء شوط، فهو يعلم من هذا أن كرم الأصل في كرم الفعل، ولا يغني شيء منهما عن شيء، وأن الدم الحر الكريم يكون مضاعف القوة بطبيعته، عظيم الأمل بهذه القوة المضاعفة، نزاعا إلى السبق بمقدار أمله العظيم، مترفعا عن الضعف والهوينا بهذا النزوع، متميزا في نبوغ عمله وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه على أتمها وأحسنها. فمن ثم لا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما يحاوله، فلا يألو أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرة، مستمدا قوة بعد قوة، محققا السحر القادر الذي في نفسه، متلقيا منه وسائل الإعجاز في أعماله، مرسلا في نبوغه من توهج دمه أضواء كأضواء النجم تثبت لكل ذي عينين أنه النجم لا شيء آخر. ولما قدم إلي الأستاذ موضوعه في هذا الوزن المدرسي، وأظنه قد نزعته حاجة مدرسية إليه، قلت حبا وكرامة، وها أنا ذا أكتبه منبعثا فيه كالفرس الكريم في ميعة حضره، ولعل الأستاذ حين يقرأه لا يثور فيه علامات كثيرة بقلمه الأحمر. اجتمع ليلة الأضحى خروفان من الأضاحي في دارنا، أما أحدهما فكبش أقرن يحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السنين، وقد انتهى سمنه حتى ضاق جلده بلحمه، وسح بدنه بالشحم سحا، فإذا تحرك كلته سحابة يضطرب بعضها في بعض، ويهتز شيء منها في شيء، وله وافرة يجرها خلفه جرا، فإذا رأيتها من بعيد حسبتها حملا يتبع أباه، وهو أصوف، قد سبغ صوفه واستكثف وتراكم عليه، فإذا مشى تبختر فيه تبختر الغانية في حلتها، كأنما يشعر مثل شعورها أنه يلبس مسرة جسمه لا ثوب جسمه، وهو من اجتماع قوته وجبروته أشبه بالقلعة، ويعلوها من هامته كالبرج الحربي فيه مدفعان بارزان، وتراه أبدا مصعرا خدا كأنه أمير من الأبطال، إذا جلس حيث كان شعر أنه جالس في أمره ونهيه، لا يخرج أحد من نهيه ولا أمره. وأما الآخر فهو جذع في رأس الحول الأول من مولده، لم يدرك بعد أن يضحى، ولكن جيء به للقرم إلى لحمه الغض، فالأول أضحية وهذا أكوله، وذاك يتصدق بلحمه كله على الفقراء، وهذا يتصدق بثلثيه، ويبقى الثلث طعاما لأهل الدار. وكان في لينه وترجرجه وظرف تكوينه ومرح طبعه كأنما يصور لك المرأة آنسة رقيقة متوددة. أما ذاك الضخم العاتي المتجبر الشامخ فهو صورة الرجل الوحشي أخرجته الغابة التي تخرج الأسد والحية وجذوع الدوحة الضخمة، وجعلت فيه من كل شيء منها شيئا يخاف ويتقى. وكان الجذع يثغو لا ينقطع ثغاؤه، فقد أخذ من قطيعه انتزاعا فأحس الوحشة، وتنبهت فيه غريزة الخوف من الذئب فزادته إلى الوحشة قلقا واضطرابا، وكان لا يستطيع أن ينفلت، فهو كأنما يهرب في الصوت ويعدو فيه عدوى. أما الكبش فيرى مثل هذا مسبة لقرنيه العظيمين، وهو إذا كان في القطيع كان كبشه وحاميه والمقدم فيه، فيكون القطيع معه وفي كنفه، ولا يكون هو عند نفسه مع القطيع، فإذا فقد جماعته لم يكن في منزلة المنتظر أن يلحق بغيره ليحتمي به فيقلق ويضطرب، ولكنه في منزلة المرتقب أن يلحق به غيره طلبا لحمايته وذماره، فهو ساكن رابط الجأش مغتبط النفس كأنما يتصدق بالانتظار. فلما أدبر النهار وأقبل الليل جيء للخروفين بالكلأ من هذا البرسيم يعتلفانه، فأحس الكبش أن في الكلأ شيئا لم يدر ما هو، وانقبضت نفسه لما كانت تنبسط إليه من قبل، وعرته كآبة من روحه، كأنما أدركت هذه الروح أنه آخر رزقه على الأرض، فانكسر وظهر على وجهه معنى الذبح قبل أن يذبح، وعاف أن يطعم، ورجع كأول فطامه عن أمه، لا يعرف كيف يأكل، ولا يتناول من أكله إلا أدنى تناول، وكأنما جثم الظلام على شحمه ولحمه، فإنه متى ثقل الهم على نفس من الأنفس ثقل على ساعتها التي تكون فيها، فتطول كآبتها ويطول وقتها جميعا. فأراد الكبش أن يتفرج مما به وينفس عن صدره شيئا، وكان الصغير قد أنس إلى المكان والظلمة، وأقبل يعتلف ويخضم الكلأ. فقال له الكبش: أراك فارها يا ابن أخي، كأنك لا تجد ما أجد، إني والله أعلم علما لا تعلمه، وإني لأحس أن القدر طريقه علينا في هذه الليلة، فهو مصبحنا ما من ذلك بد. قال الصغير: أتعني الذئب؟ قال: ليته هو، فأنا لك به لو أنه الذئب، إن صوفي هذا درع من أظافره، وهو كالشبكة ينشب فيها الظفر ولا يتخلص، ومن قرني هذين ترس ورمح، فأنا واثق من إحراز نفسي في قتله، ومن أحرز نفسه من عدوه فذاك قتل عدوه، فإن لم يقتله فقد غاضه بالهزيمة، وذاك عند الأبطال فن من القتل، وهذا القرن الملتف الأعقد المذرب كالسنان لا يكاد يراه الذئب حتى يعلم أنه حاطمة عظامه، فيحدث له من الفزع ما تنحل به قوته، فما يواثبني إلا متخاذلا، ولا يقدم علي إلا توهم الذئبية للخروفية، فإن أساس القوة والضعف كليهما في السوس والطبيعة، غير أنه لا يعلم أني خرجت من الخروفية إلى الجاموسية، فما يعلمه ذلك إلا بقر بطنه أو التطويح به من فوق هذا القرن، أقذفه قذفة عالية تلقيه من حالق فتدق عظامه وتحطم قوائمه. قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إن كانت العصا فهي إنما تضرب منك الصوف للظهر. قال الكبش: ويحك، وأي خروف يخشى العصا؟ وهي إنما تكون عصا من يعلفه ويرعاه، فهي تنزل عليه كما تنزل على ابن آدم أقدار ربه، لا حطما ولكن تأديبا وإرشادا أو تهويلا، ومن قبلها النعمة وتكون معها النعمة وتجيء بعدها النعمة. أفبلغ الكفر ما يبلغ كفر الإنسان بنعمة ربه؟ إذا أنعم عليه أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر انطلق ذا صراخ عريض. وكيف تراني ويحك أخشى الذئب أو العصا وأنا من سلالة الكبش الأسدي؟ قال الصغير: وما الكبش الأسدي؟ وكيف علمت أنك من نجله؟ ولا علم لي أنا إلا هذا الكلأ والعلف والماء والمراح والمغدى. قال الكبش: لقد أدركت أمي وهي نعجة قحمة كبيرة، وأدركت معها جدتي وقد أفرط عليها الكبر حتى ذهب فمها، وأدركت معهما جدي وهو كبش هرم متقدد أعجف كأنه عظام مغطاة، فعن هؤلاء أخذت ورويت وحفظت. حدثتني أمي عن أبيها عن أبيه، قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش الفداء الذي فدى الله به إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان كبشا أبيض أقرن أعين اسمه حرير. قال: واعلم يا ابن أخي أن ممن فردت أنا به من العلم فلم يدركه غيري أن جدنا هذا كان مكسوا بالحرير لا بالصوف، فلذلك سمي حريرا. قالت أمي: والمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل حين قتل أخاه لتتم البلية على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معا. قالوا: فتقبل منه وأرسل الكبش إلى الجنة، فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقا لرؤيا النبوة وطاعة لما ابتلي به من ذلك الامتحان، وليثبت أن المؤمن بالله إذا قوي إيمانه لم يجزع من أمر الله، ولو جر السكين على عنق ابنه وهو إنما يجرها على ابنه وعلى قلبه. قالت: فهذا هو فخر جنسنا كله. أما فخر سلالتي أنا فذاك ما حدثتني به جدتي ترويه عن أبيها عن جدها، وذاك حين توسمت في مخايل البطولة ورجت أن أحفظ التاريخ، قالت: إن أصلنا من دمشق، وإنه كان في هذه المدينة رجل سباع قد اتخذ شبل أسد فرباه وراضه حتى كبر، وصار يطلب الخيل وتأذى به الناس، فقيل للأمير: هذا السبع قد آذى الناس، والخيل تنفر منه وتجد من ريحه ريح الموت، وهو ما يزال رابضا ليله ونهاره على سدة بالقرب من دارك. فأمر فجاء به السباع وأدخله إلى القصر، ثم أمر بخروف مما اتخذ في مطبخه للذبح وأدخلوه إلى قاعة، وجاء السباع فأطلق الأسد عليه، واجتمعوا يرون كيف يسطو به ويفترسه. قالت جدتي: فحدثني أبي قال: حدثني جدك أن السباع أطلق الأسد من ساجوره وأرسله، فكانت المعجزة التي لم يفز بها خروف ولم تؤثر قط إلا عن جدنا، فإنه حسب الأسد خروفا أجم لا قرون له، ورأى دقة خصره وضمور جنبيه، ورأى له ذيلا كالإلية المفرغة الميتة، فظنه من مهازيل الغنم التي قتلها الجدب، وكان هو شبعان ريان، فما كذب أن حمل على الأسد ونطحه، فانهزم السبع مما أذهله من هذه المفاجأة، وحسب جدنا سبعا قد زاده الله أسلحة من قرنيه، فاعتراه الخوف وأدبر لا يلوي، وطمع جدنا فيه فأتبعه، وما زال يطارده وينطحه، والأسد يفر من وجهه ويدور حول البركة، والقوم قد غلبهم الضحك، والأمير ما يملك نفسه إعجابا وفخرا بجدنا، فقال: هذا سبع لئيم، خذوه فأخرجوه ثم اذبحوه ثم اسلخوه. فأخذ الأسد وذبح، وأعتق جدنا من الذبح، وكان لنا في تاريخ الدنيا إنسانها وحيوانها أثران عظيمان، فجدنا الأول كان فداء لابن نبي، وجدنا الثاني كان الأسد فداءه. قال الصغير للكبش: قلت الذبح، والفداء من الذبح، فما الذبح؟ قال الكبش: هذه السنة الجارية بعد جدنا الأعظم، وهي الباقية آخر الدهر، فينبغي لكل منا أن يكون فداء لابن آدم.